بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا توفيق الله سبحانه وتعالى حول الرسالة الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 57 والمقامة في يوم الخميس الموافق 3 من شهر الله المحرم لعام 1435، والتي هي بعنوان الفقيه المدقق والعالم المربي العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء، وهي بعنوان طاعة ولي الأمر، وهي خطبة للشيخ رحمه الله تعالى ضمن مجموع خطبه. فقال رحمه الله: الحمد لله الذي خلق آدم من سلالة من طين، وجعل نسله من ماء مهين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه، راقبوا أمره ولا تعصوه، اشكروه على جميع نعمه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. عباد الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واجتهدوا في إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة للدين. واحذروا النزاع وأسباب التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهنا ركز الشيخ رحمه الله تعالى على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاجتماع ونبذ الفرقة. وهذا يأتي الأصل الثاني بعد أصل التوحيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة، والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الجماعة أنهم يجتمعون على ولي أمرهم، وهي جماعة الأبدان، ويجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جماعة الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. من الجماعة؟ النبي والصحابة. يبقى لابد أن نتقيد بهذين القيدين. فمتى تكون من أهل السنة والجماعة؟ في كلمتين: أن تكون وراء ولي الأمر، ومعه، ولا تخرج عليه ولا تتظاهر إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. ترى كفرا بواحا يعني ظاهرا، وكفرا لافقا، وترى تعلم، ليست إشاعات، عندكم فيه من الله برهان، نص من الكتاب والسنة قاطع. ليس بقى أقول والله أنا أكفر، ولهذا أنا خرجت عليه لأنني أكفر، تكفر بأي دليل؟ مسألة نزاعية، هذا ليس الكفر البواح. الكفر البواح هو الكفر المتفق عليه، لأننا لا نحدث في الأمة فتنة لشبهة. ولهذا يفرق بين الكفر والكافر. وقد يأتي الحاكم بحكم هو كفر أو بقول هو كفر، لكن هذا لا يخرج عليه إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع في المعين، فيصبح بهذا الفعل أو بهذا القول كافرا. ولهذا البعض لبس على الناس فقال: النبي قال إلا أن ترى كفرا، ما قال كافرا. ونقول: هؤلاء ما يفهمون، يعني إلا أن ترى كفرا استحق صاحبه أن يكون كافرا لتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا السلف رأوا الكفر وما خرجوا. ليه؟ لا لأنه تخلف شرط التعيين بالكفر. فالمأمون والمعتصم والواثق من ابتلوا أهل السنة بمحنة خلق القرآن كان عندهم القول الكفري، فخلق القرآن عقيدة كفرية، عقيدة كفرية. ولكن هل صار بها المأمون كافرا؟ هل صار بها المعتصم كافرا؟ هل صار بها الواثق كافرا؟ أبدا. ولهذا سموا أمراء المؤمنين مع وجود هذه العقيدة الكفرية، سموا أمراء المؤمنين. وأحمد رحمه الله تعالى أبى الخروج عليهم ورد على من طلب منه أن يخرج عليهم، وقال هذا خلاف الآثار. ولهذا الذي نراه في عالم الإسلام هذا اليوم كله خلاف الشرع، كله خلاف الشرع. وحتى مع كون الحاكم كافرا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فلا بد أن يكون عندنا القدرة، لا أننا نحدث الفتنة في الأمة ونقول هذا الكفر ونخرج وما عندنا قدرة، يسفك دماءنا كما يحصل الآن في سوريا من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وغيره. حتى مع القول بأن هذا حاكم كافر، لكن أين القدرة على ذلك؟ لهذا هذا الأمر صعب وعظيم. واحد يقول كذا يا شيخ لن نخرج على حاكم، سبحان الله، نخرج على حاكم يعني عبادة، لا تخرج على حاكم أنت وكأنما صلاة ليل ولا صيام نهار. فالنظر إلى مصلحة المسلمين العامة في هذا وحقن الدماء هذا مقدم على كل شيء. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى شددوا في هذا أيما تشديد وحذروا، لا أقول من الخروج على الحكام بل من ذكر معايبهم. ولهذا روى ابن سعد عن عبد الله بن حكيم قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان أصلا؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دم. يخرج واحد على المنبر ويخطب في الناس ويذكر المثالب والمعايب فيشجع الناس على الخروج على السلطان وعلى الحاكم، وهو ما قال لهم خروجوا وإنما ذكر المعايب التي شحنت نفوسهم وهيأتهم للخروج عليه. ومعظم النار مستصغر الشرر، والخروج بالسيف حتما يبدأه ويسبقه خروج بالكلمة. فإذا حصرت الكلمة التي تؤزز وتشحن النفوس يخرج الواحد بسيفه فيقتل ولا يراعي في ذلك إلا الملازم. ولهذا كل من يخرج على الحكام أو تجده في المظاهرات أو تجده في الميادين اعلم أنه على خلاف السنة. فالعالم لا يقف في ميدان أبدا، وإذا أراد أن ينصح نصح للحاكم فيما بينه وبينه. أنت إذا أردت أن أنصحك أنا أمام المجموع غضبت، فكيف الحاكم والسلطان؟ فإن قال قائل لكن النبي يقول كلمة حق عند السلطان الجائر، نقول ما لا علاقة بالمظاهرات هذه، ما لا علاقة بطريقة الخوارج والمعتزلة، إنما كلمة الحق عند السلطان الجائر محفوظة وموجودة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. ادخل عليه وقل له كلمة الحق بالأسلوب الحق. فإن قال أنا لا أصل لي، لكن تصل إلى من ولاه، فليس الحاكم شخصا واحدا وتنتهي القضية عنده، إنما الحاكم جعل لك وزراء والوزراء جعلوا لك محافظين والمحافظين تحتهم رؤساء مجلس مدينة وتحت رؤساء مجلس مدينة رؤساء محليات وهكذا. انصح، أنت لك القضية في بيتك اذهب إلى المجلس المحلي رئيسي أو إلى مجلس المدينة رئيسي، أنت لا تحتاج أن تذهب إلى رئاسة الجمهورية. وهكذا يتعلم الناس عدم الخروج على السلاطين وعدم إحداث الفوضى. لهذا هذا الأصل والاجتماع أصل عظيم جدا يظهر به معدن الرجل إذا كان من أهل السنة أم لا. ولهذا تكون مع دولتك ومع جيشك ومع داخليتك ومع الموظفين ومع المؤسسات، ولا تخرج عليهم ولا تنزعهم وتدعو لهم بالصلاح والمعافاة. إن وجدت كسرا جبرت، وإن وجدت خيرا شجعت. لا تقف يوما ما معارضا رئيسك ولا معارضا لمن ولاه رئيسك ولا كذا ولا كذا. إن كان من خلل فاذهب وانصح بالطرق الشرعية الصحيحة. لهذا جاء عند أحمد من أنا سعيد النجومهان قال لعبد الله بن أبي أوفى
ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذه عبد الله بن أبي أوفى من يده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيت أعلمه بالذي طاعه، إن كان لك مدخل على السلطان تعال أدخل وانصح له، وانصح له فإنه أعلم منك. والمعنى إذا ما استمع لك فقد أديت ما عليك. وجاء عند البخاري أن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قيل له: ألا تنصح لعثمان، يعني معفان، فقال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، أي من الشر أكون أول من فتح. فالنصيحة للحاكم والسلطان للرئيس للوزير للمحافظ لرئيس مجلس المدينة بينك وبينه وبرفق وبلين، أما رفع سيف أو ضرب بندقية أو مدفع أو غير ذلك هذا ما يعرف الإسلام أبدا، ما يعرف الإسلام ولا يشجع عليه. إنما الحاكم هذا منك، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشر الباطل كيف صح على الباطل 100%، لكن هؤلاء الذين ما عندهم قوة ولا عندهم قدرة ولا عندهم كذا كيف يخرجون، كيف يعرضون أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى الدمار والعياذ بالله وانتهاك الأعراض وغير ذلك. فالشاهد أن هذا الأصل بالذات وهو الالتفاف حول ولاة الأمور وعدم معارضة الأمور هذا أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا حكي فيه الإجماع. إن قال قائل: الحاكم ظالم وأخذ أموالنا وأخذ حقوقنا والأولاد ما تعينوا والدولة خربانة وغير ذلك، نقول نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم. أنا أؤدي للسلطان الظالم هذا الحق الذي علي، أي من الطاعة، وتسألون الله الذي لكم، أما ما لكم فاسألون الله عز وجل في اللهم أصلح ذات أمور، اللهم وفقنا كل خير وسداد ورشد وفلاح، وهكذا تسألون الله الذي لكم. قد يقول القائل: نسأل الله، هذه سلبية. نقول: الإحالة على الله سلبية، سبحان الله، الإحالة على الله سلبية، الإحالة على من بيد ملكوت كل شيء الذي إذا وكلك إلى نفسك وإلى ميدانك وإلى مظاهراتك الذي إذا وكلك إلى ذلك فإنك تهلك، لكنك إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقدر لك الولي الصالح ويرقق قلبه عليك فيكون رحيما بك، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. ولهذا فكر الجماعات الموجودة الآن من إخواء وجهاد وتكفير وغير ذلك، فكرة هذه الجماعات في الخروج على السلاطين ومعارضة الدولة ومحاربة الجيش ومواجهة الداخلية هذا فكر منحرف، هذا فكر محاولة، طالما ذكرنا ذلك تكرارا ومرارا. من أراد الإصلاح هذه قنوات الإصلاح طاح فليصلح ما شاء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، توجيه الأمة في العودة إلى ربها سبحانه وتعالى، ملء المساجد وتعليم التوحيد بدلا من ملء الميادين وذهاب الأمن والأمان. ولكن هؤلاء لما عجزوا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحجة والبيان والحكمة والرفق كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لما عجزوا عن الدعوة بالعلم لجأوا إلى السيف ويظنون بذلك أنهم يمكنون الإسلام، وما أضر الدعوة ولا أضرنا معهم إلا هذه التصرفات التي خرجت على طريقة الخوارج وعلى طريقة المعتزلة، ولم يراعوا فيها حرمة لشريعة ولا حرمة للمسلمين، وصارت الدماء رخيصة. إن قالوا: والله هؤلاء يبدؤون أولا يبدؤون متأخرا، هؤلاء ظلمون، هؤلاء كذا، اجلس في بيتك ولن يدخل عليك أحد، نحن نجلس في بيوتنا وما يدخل علينا أحد، ما رأينا جنديا لا من داخلية ولا من جيش اقتحم علينا بيتا، أنت لماذا تذهب أنت إلى هناك؟ ماذا تذهب تحرر أرضنا من اليهود مثلا ولا تعيد حقوقك إلى أهلها؟ ماذا تريد؟ إن هي إلا مزيد من سفك الدماء، إن هي إلا ذهاب أمن وأمان، إن هي إلا تنفير الناس من الدعاء من الدعاة إلى الله عز وجل. صرنا في نظر الناس أصحاب أسلحة، أصحاب تفجيرات، أصحاب مفجرات، أصحاب كذا أصحاب كذا، ونحن نحمل الهداية للناس ونحمل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نحن أرحم الناس بالأمة، ولا ننازع الناس في دنياهم، ولا ننازع السلطان في سلطانه. إن كان عندنا نصح وجهناه، إن كان بالطرق الشرعية، كان عندنا خير دللناه عليه بالطرق الشرعية، ولا زال سلف الأمة على هذا الأمر وعلى هذا النحو وعلى هذا المنهج. هل خرج شيخ الإسلام على ولاة الأمور وهو في السجن مسجون؟ هل خرج الإمام أحمد على ولاة الأمور وهم يضربونه بالسياط؟ هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. أي عذر ستقوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الباب. في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه من ولي علي والد فرأوا يأتي شيئا من معصية الله، من معصية الله، أنا أرى حكما يشرب الخمر، رئيسي يشرب الخمر، رئيسي يأكل الربا، رئيسي يحضر حفلات الماجنة. طيب ماذا أصنع؟ أخرج عليه أمسكه بسيفي؟ ماذا أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: وقد دلني على أمرين، الأول فليكره ما يأتي من معصية الله، أكره أن يأتي الحاكم بالمعصية، لكن هذه الكراهة قلبية، أكره بقلبي ما يأتي به الحاكم، وأسأل الله أن يرجع إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى، وأنصحه إن وقفت بين يديه. طيب الأمر الثاني: ولا ينزعن يدا من طاعة، فمعصية الحاكم لا تجعلني أواجه الحاكم بسيفي وأواجه الحاكم بسلاحي. قد يقول قائل: هذا كلام من يتقاضى رواتب من الدولة، هذا كلام الذين يجاملون الدولة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لكن هؤلاء سوف يدمرون الأمة ويهلكون الأمة ويفعلون بها الأفاعيل، نقول: حتى مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري: تكون هلكة أمتي على يد غلمة من قريش. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج عنه. فهل الخروج على ولاة الأمور، هل الخروج على الحكام، هل مواجهة الحكام بالسلاح، هل هذه ستصلح الأمر أم تزيد الأمر سوءا؟ ولهذا أصحاب الجماعات هذه لما خرجوا في المظاهرات دائما يقولون: نريد الإصلاح، لن نتركها للعلمانيين، لن نتركها للليبراليين، نريد الإصلاح. فهل أصلحتم؟ هل أصلحتم؟ قالوا: والله يا شيخ فعلنا ما علينا. فعلتم ما عليكم من المعاصي، ما فعلتم ما عليكم من الطاعات. أي طاعة فعلتموها؟ دخلتوا مجلس الشعب فعلمتم الأمة القرآن والسنة؟ ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ ما الذي عندكم؟ ماذا صنعتموه؟ ماذا قدمتم الأمة من إسلام صافي؟ ماذا قدمتم الأمة من حرص على دينها وعلى عقيدتها؟ أي درس عقيدة أعطاه مسؤول من المسؤولين هؤلاء يوم أن كان هؤلاء في مجلس الشعب ومجلس الشعب ومجلس الشورى والرئاسة وكذا؟ هل في يعني عقيدة وجهوا الناس إليها، أو عبادة وجهوا الناس إليها، أو طاعة وجهوا الناس إليها؟ ولكن فقد الشيء لا وصيه. وعلي أخواني، فإن الاجتماع وإن الوحدة وإن الائتلاف وإن هذا لا يحصل الأمن الذي هو أعظم مطلوب بعد الإسلام. ولهذا قال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. أول شيء ماذا قال؟ اجعل هذا بلدا آمنا، لأن الإنسان إذا أمن أطاع ربه، إذا أمن سلم في دينه. الأمن نعمة عظيمة يا إخوان، نعمة عظيمة جدا. ولهذا الإسلام ليس فيه تفجيرات، الإسلام ليس فيه اعتصامات، الإسلام ليس فيه إضرابات، الإسلام ليس فيه مظاهرات، الإسلام ليس فيه تعطيل العمل، الإسلام ليس فيه تعدي على رئيس أو على وزير أو على كذا، الإسلام ليس فيه رفع سلاح في وجه من والله الله عز وجل أمرك. الإسلام فيه نصح، فيه توجيه، فيه دعاء، فيه تعبد لهذا المنهج الرباني. ولهذا الحقيقة هؤلاء ما زادون سوءا إلا سوءا في العصر، في العصور الماضية لما قتلوا الرؤساء وقتلوا واحدثوا التفجيرات وتعطلت الدعوة، والآن يعيدونها كرة مرة ثانية. حتى أصبحنا الآن نمشي في الطرقات والشوارع والناس يقولون أنتم إخوان، يا إخوان أنتم أنتم هؤلاء أنتم معكم مفجرات. صرنا متهمين، صرنا متهمين، مع أننا دعاة إلى الله عز وجل على بصيرة من أمرنا، ونحب الهداية للناس كما نحبه لنا، وتلك هي وظيفتنا. أنا وظيفتي ليس أن أحكم، وظيفتي أن أكون داعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة جاء ليحكم أولا، ولا جاء لينقي عقيدة الناس، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يحكم يا أخوان، لأن بعض الناس يقول لك لا نبدأ من الحكم. السؤال، هل بدأ النبي من الحكم أو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من غيره. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم بقي على ذلك سنة أو سنتين ثم تحول إلى المطالبة بالحكم؟ أبدا، النبي بقى على ذلك 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، بس ما عنده إلا قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولقد عرض عليه الملك ولكن النبي لم يأخذ هذا الملك. لماذا؟ لأنه كان بمساومة على العقيدة والدين، ونحن لا نقبل مساومة على العقيدة وعلى الدين. ولهذا الفصل يا أخواني بين المستقيم والمنحرف، بين السني والمبتدع، الفرق في هذا الباب أنك لا ترى مستقيما في ميدان ولا في مظاهرة. يعني كل يا شيخ الذين خرجوا من مظاهرات المدينة هؤلاء على غير استقامة، لا شك لا شك على غير استقامة. ولهذا لا تجد العلماء في المدينة، لما تجد العلماء يأخذون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى الله عز وجل. هذا ميراث الأنبياء، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي مثلها الإمام أحمد في سجون الدولة العباسية، وهي التي مثلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن مات في السجن. ما رأينا واحدا يقول بالخروج أو بعدم بالخروج أو بالتفجيرات أو غير ذلك، إنما يحرصون دائما على الاجتماع. فمتى إذن تكون من أهل السنة والجماعة؟ احفظ هذا بارك الله فيك باختصار. فمتى تكون من أهل السنة والجماعة؟ متى تكون من الجماعة؟ إذا رعيت أمرين. الأمر الأول جماعة الأبدان، تكون وراء إمام، لا تبيت ليلة وليس في عنقك بيعة لحاكم أبدا، أنت في عنقك بيعة اليوم. اليوم أسألك الساعة 7:30 يوم الخميس، ها؟ ليلة أنت من رئيسك؟ رئيسي عدل منصور صاحب الحكومة المؤقت. إذا أنت مت على ذلك ولم تنزع يدا من طاعة فأنت من أهل السنة والجماعة. طيب لو قلت لا 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 أنا لا أوافق على هذا الرئيس ولا على غيره، أنا منتظر رئيس جديد، نقول إذا أنت ليس في منطقك بيعة، وبالتالي إذا مت مت ميتة جاهلية. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الأمر الثاني في الجماعة جماعة الدين، وهي أن تكون على ما كان عليه النبي والصحابة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذا الكلام يا إخواني كتاب وسنة ولا هذا الكلام مجاملات؟ هذا ليس مجاملات، هذا لو ضربك الحاكم على ظهرك وأخذ مالك فليس لك أن تقول مالك. طب لو أعطاك المليارات تقول هذا أيضا؟ إذن أنت قائل هذا عقيدة، أنت ما تقول هذا من باب الدبلوماسية ولا من باب ضر الرماد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة يجب أن تتدين الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يسألك واحد الآن ما حكم هذه العمليات التي تقوم في سيناء؟ نقول هذه عملية باطلة ومن قاموا بها آثمون. لو سألك ما حكم التفجيرات التي تحصل في مصرنا هنا وهناك، نقول هذا ما يجوز، هذا باطل. وفي أعناق كل هؤلاء دم يسيل، عرض ينتهك، مال يسلب، في رقاب هؤلاء جميعا، في رقاب هؤلاء. من أراد أن ينصر الإسلام فلينصره بالإسلام. ولهذا لم نجد واحدا من هؤلاء يناقشك مناقشة علمية قائمة على كتاب السنة، إنما هي عواطف. سيب البلد لمين ونعمل ايه ونسوي ايه، ولا بد ونفجر ونأدبه ونعلمه ونسوي له، كيف هذا الكلام؟ انت ينبغي ان تكون مضبوطا بضابط الشرعي، حتى لو حصل خلل في المجتمع ما دورك انت ان تصلح، لا ان تزيد الخلل. فان وجدت فتقا احرص على ان تقوم بسده، لا ان تمزق الثوب كله. والحمد لله هذا منهج عتيق وما كان عليه النبي وصحابه، وهذا منهج صار عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ما في أحد رأيناه في ميدان. من منكم سمع أن عبد العزيز بن باز كان في ميدان؟ من منكم سمع أن عبد الرزاق عفيف كان في ميدان؟ من منكم سمع أن ابن عثيمين كان في ميدان؟ من منكم سمع أن الألباني كان في ميدان؟ من منكم سمع أن عالم من علماء السنة في الميدان؟ من نزل الميادين ويحث الناس على القتال وعلى كذا وكذا؟ ليس من أهل السنة والجماعة أبدا، ما يكون من أهل السنة والجماعة. وبهذا يا أخواني تفترق دعوتنا عن كل الدعوات الموجودة، ومنهجنا عن كل المناهج الموجودة اللي هي المناهج الحزبية. وهذا خط دائم نحن نقول دائما، مش تقول اليوم وبالأمس كنت تغير وغدا ستغير كلامك، هذا تقول دائما. احنا معنا توكيل مفتوح موقع، نحن نوقع عليه إلى آخر الدنيا. كل من تولى أمرنا، كل من حكمنا، فإننا نسمع له ونطيع إذا أمرنا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمر بمعصية فلا طاعة له في معصية الله، ولكن لا ننزع اليد من الطاعة. نحن لا نطيع في المعصية، ولكن هو ولي أمرنا، ونطيع في المعروف ولا ننزع اليد من الطاعة. ده توكيل مفتوح، لأن هذا عقيدة، والعقيدة ما تتغير بتغير الايه الأحوال ولا الأزمان ولا الأماكن. ده توكيل مفتوح. يعني الرئيس اللي هيجي عندنا سنة 3000 لا يجوز الخروج عليه. طب 4000 لو بقي الدنيا 4000 لا يجوز الخروج عليه. ده معتقد، هذا معتقد سالم من كل شبهة. أما غيرنا هو اللي عنده الشبهات، من جماعات منحرفة وغير ذلك، من إخوان، من تبليغ، من جماعة إسلامية، من تكفير، من توقف وتبين. أعاذنا الله وإياكم من كل هؤلاء ومن هذه الأفكار. تقول يا شيخ هؤلاء مسلمون، يعني لماذا تتكلمون عليهم بذلك؟ نتكلم عليهم بذلك أولا لنعلمهم ونرجعهم عما هم فيه، وثانيا لا نكثر سوادهم، وثالثا لأن مصلحة الأمة تقدم على أي مصلحة، وهذا دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، أليس الخوارج؟ يا تحكمون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. بلى، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم إذا خرجوا، لما خرجوا عن الحد المشروع وعن الشريعة المستقيمة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وطريقهم. فأنت انصح للراعي وانصح للرعية، انصح للحاكم وانصح للمحكوم، لكن بشروط النصيحة المعتبرة. فرق بين نصيحة الحاكم ونصيحة المحكوم. نصيحة الحاكم بينك وبينه، نصيحة المحكوم بينك وبينه إن كان الأمر يستدعي ذلك، وإلا أمام الناس إذا كان الأمر يستدعي ذلك، وهكذا. يعني كل على حسب الأصل الشرعي وعلى حسب الضابط الشرعي. هذا منهج يا إخواني، لابد أن تعتقده بغض النظر عن من يحكمك، ما اسمه وما جهته. هذا أقول لك تفويض إلى آخر العمر، عشان لا أحد يقول لك أنت قابض ولا أنت مش قابض. ولهذا دايما أهل السنة والجماعة يتهمون بأنهم عملاء السلاطين. تعرفوا ليه؟ لأنهم يقولون الكلام الذي أقوله الآن، فلما يقول هذا الناس ينفرون منهم، يقولون أنتم جماعة ولي الأمر. الحمد لله نحن جماعة ولي الأمر، نحن الذين لا ننزع بيد من الطاعة، نحن الذين نحرص على سلامة أمتنا وسلامة مجتمعنا، نحن الذين ندعو إلى الله عز وجل بالموعظة والحكمة والموعظة الحسنة، فإن احتجنا إلى جدال جدلنا بالتي أحسن. هكذا علمنا ربنا عز وجل. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير. هذا باب مغلق عندنا، هذا باب مغلق عندنا، لا ننازع سلطانا أبدا مهما كان، إلا أن نرى كفرا بواحا. ومن ليرى؟ العلماء المجتمعون يرون هذا بالأدلة الشرعية القطعية لمفاخلة، ويكون عندك قدرة في هذا، وهذا أصلا أن لك به. نعم، فالذين يحكمون لنا والحمد لله مسلمون ويظهرون الإسلام وليسوا من هؤلاء، فوجب السمع والطاعة والحرص على أمن الأمة. ومن أسباب التفرق وتمزيق القلوب الحسد والتباغض والتضابر وفعل ما يسخط الآخر كالنجج، وهو أن يزيد في ثمن السلعة بعد أن يرضى صاحبها ببيعها للسائم الأول، أما ما دامت في السوق وصاحبها يطلب الزيادة فلا بأس، وبيعه على بيع أخيه كذلك وشراه على شراء أخيه. فاحذروا أسباب التفرق لأنه من أمور الجاهلية، يعني نحضر أسباب التفرق حتى ولو في المعاملات. ما أتي أنا واحد يشتري من زبون من بائع شيئا بخمسة، أو ما نجي للباع أقول له إيه ها أعطي لك ستة وما تبيعهاش له أخذ أنا بستة، ما ينبغي هذا، لأنه هذا يحدث العداوة. واعلموا أن الله تعالى أمر ولاة الأمور أمور المسلمين بأن يؤدوا ما بأعناقهم من الأمانة للرعية، وأن يحكموا بالعدل فيقيموا الحدود والتعزيرات ويرضعوا العصاة عن المعاصي، وأن يرفقوا بالرعية فلا يكلفوا ما يشق عليهم، هذا الواجب على ولاة الأمور. قال تعالى واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، وأمر الرعية بأن يسمعوا لهم ويطيعوهم فيما أمروهم أو نهوهم ما لم يكن في معصية الخالق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى على الحاكم مسؤولية وعلى المحكوم مسؤولية، إن فرط الحاكم في مسؤوليته فلا يفرط المحكوم. لا تقل هذا هذه مقابل هذا، إن اتقى الله فيه اتقيت الله فيه، إن رحمني رحمت، إن ضربني ضربت، لا، أبوك في البيت إن ضربك ها ضربته ولا صبرت عليه؟ صبرت عليه. طب إن عصى الله أبوك يعود الساعة الثانية ليلا من المخدرات تطرده؟ نفس المسألة. فوجوب طاعة ولي أمر المسلمين عقيدة دينية، اسمع هذا الكلام الذي نقوله ليس بيان مجلس عسكري، هذا ايه عقيدة دينية يدين بها المسلم لربه. فإن أمره أميره أو مديره بأمره، أميره أو مديره يعني ليس هذا السلطان الأعلى والأعظم، إنما حتى لمن عينه هذا الأمير، نعم مدير محافظ رئيس مجلس مدينة، ها؟ فإن أمر أميره أو مديره بأمر وجب عليه تنفيذه ما لم يكن معصية لله تعالى، وإن نهاه عن فعل شيء وجب الانتهاء عنه. أمرني بأمر أنفذه ما لم يكن معصية، نهاني عن شيء أنتهي عنه. وولاة الأمور هم العلماء والأمراء، فطاعة هؤلاء فيها مصلحة الدين والدنيا، فمصلحة الدين في طاعة العلماء ومصلحة الدنيا في طاعة الأمراء، ومخالفتهم فيها فساد الدين والدنيا. فولي الأمر جنة أي ستر وحجاب ونعمة على المجتمع الإسلامي، يقودهم من الجهاد في سبيل الله تعالى والدفاع عن الأعراض والأموال، ويقودهم من له الولاية على الحرمين في الحج، ويولي طبعا هو بيتكلم عن يعني المجتمع هناك، ويولي من هو أهل للولاية على مصالح المسلمين، ويعزل من ليس أهلا ويحمي سبيل المسلمين عمن يحاول قطع الطريق والتعرض للمسلمين ويأخذ أموالهم أو يقتلهم أو ينتهك عرضهم ويضرب على يد من يريد الإخلال بالأمن. فلهذه المصالح وغيرها قال العلماء تجب طاعة الأمير ولو كان فاسقا بنفسه، فإن صلى بالناس إماما وجب أن يصلوا معه، ونقول حتى ولو كان مبتدعا فإن صلى بالناس صلى الناس معه. وكما تجب طاعة ولاة الأمور يجب النصح لهم وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم، ويحرم الكلام بما يوقع بغضهم في القلوب أو ينفر عنهم يحرم الكلام بما يوقع إيه بغضهم في القلوب وتؤزز الناس عليه أو ينفر عنهم. ومن لم يقدر على النصح دع لهم، اللي ما يقدر على أن ينصح لهم دع الله لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا منهج السنة والجماعة، بل هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحمد ويروى عن الإمام أحمد والفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر، لأن في صلاح ولي الأمر صلاح الرعية. وهذا من فقههما رحمهم الله، ففي الحديث: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا ولا تشركوا بشيئا، وأن تجتمعوا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويشترط النصح ولي الأمر صلاح نية الناصح وصدقها، صلاح نيته وصدقها، ويعرف ذلك بألا يرى منه الافتخار بأنه يصل إلى أمراء والحكام يقول: أنا كنت عند الحاكم أمس ونصحت وقلت له كذا وكذا، وربما يقول ذلك عن منبر. لا، بل يخفي نصيحته، فإن صرفت قبولا كان دالا على الخير، والدال على الخير كفاعله. وهذا والسر إخواني في أنهم يقولون: العلماء ما ينصحون. لا، العلماء ما يقولون لكم كلما نصحوا، كما قال أسامة: أو كلما كلمتوه في شيء أخبرتكم. يقول أسامة بن زيد: نعم، وإن صادف تردا فقد برئت ذمته. ففي احترام ولاة الأمور من الأمراء والعلماء عز المجتمع، لأن ذلك سبب لوحدة الكلمة، ووحدة الكلمة لها روعتها. يا سلام يا سلام، كلمة جميلة، ووحدة الكلمة لها روعتها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يوقع بهم الكلام لا سيما مع الصغار والعوام والذين لا يعرفون العواقب. فالكتاب والسنة مملوءان بهذا المعنى. وإليكم أقوال بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة: أطيعوا السلطان في ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والموازين والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. قال بعض المفسرين: لو نهى السلطان العالم عن الفتوى فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص، لأن الفتوى علاج للقلوب، فلا بد أن ينظر السلطان في طبيب القلوب، فهو أولى بالنظر من طبيب الأجسام، ومثله المعلم. شوف الكلام الجميل. السلطان لو نهى عن الفتوى قالك ما تفتي للناس، خلاص لا تفتي، هكا أن تخطب، خلاص ما تخطب، يبقى تسمع وتطيع إيه له، فإن أفتى فهو عاصي. طب واحد يقول يعني هو بيمنع الناس من تعليم الدين؟ لا، هو يمنعك يعلم الدين، هو ما يمنع الناس، حاطط للناس مفتي، وحاطط للناس لجان إفتاء، وحاطط للناس أئمة، وحاطط للناس كذا. يعني بعض الناس يترجموها كذا يا إخوان: لو أنه السلطان أوقفني أقول يحارب الدعوة إلى الله وأوقفني و... لا، هو أوقفني أنا لكن ما أوقف الدعوة، منعني من الفتية لكن ما منع الفتية. فرق. ومن أمثلة ما يطاعون به سائر الأنظمة التي، طبعا الشيخ صالح هنا يشير إلى ماذا؟ طبعا يشير إلى بيئة، إلى أيضا إلى منع الولاة هناك بعض الناس من التدريس والإفتاء، مثل سلمان وصفر وهؤلاء لما منعوهم، فبعض الناس قاموا وقالوا: هؤلاء يصدون، وهؤلاء يفعلون ويصدون عن سبيل الله، ولا يريدون الدعوة. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ماذا لو أوقفوني أنا؟ وماذا لو أوقفوني؟ هل إذا أوقفت وقفت الدعوة؟ إن ما عند غير ابن العثيمين هو ما عند العثيمين. هكذا يربي العلماء على السمع وعلى الطاعة. ومن أمثلة ما يطاعون فيه سائر الأنظمة التي فيها مصلحة المجتمع، يعني مرور، يعني عدم بناء في الأرض الزراعية، يعني كذا، لابد تطيعون في هذا، لأن في ذلك في العصيان فساد. ولا تخالف نصا من الكتاب والسنة. وكما تجب الطاعة لولاة الأمور من المواطنين فيه، تجب أيضا على المقيمين والزائرين، فيجب عليهم أن ينفذوا ما التزموا به من شروط وضعتها الدولة، يعني الوافد إلى الدولة والذي يأتي إلى أي دولة ملزم بما هي عليه. فلا يعيثون في الأرض فسادا، ولا يبثون كلاما مسموما، ولا يغشون في أعمالهم، فمن خالف ما التزم به من الشروط أو أعان على المخالفة فهو عاصي لولاة الأمور. ففي الحديث الشريف: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. وفي الحديث الآخر أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ اسمع الفتوى دي، نعرف أنه مثلا لو سمع بعض الناس هذا الكلام قد يقول إيه: يا شيخ أنت جيب المحاضرة دي، جيب له المحاضرة دي من عندها من الدولة، هذا كلام العلماء. اسمع بقى الفتوى لرسول الله. النبي يسأله رجل يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء وحكام يسألون حقهم يأخذون منا كل شيء ويمنعون حقنا، اللي لهم يأخذوه تبول لنا يمنعون، فما تأمرنا؟ أظن هذا تشخيص جيد، تشخيص جيد. فما تأمرنا؟ اسمع بقى سيفتيك مين بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعرض عنه حتى سأله الثانية والثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس فقال: اسمعوا وأطيعوا، يعني حتى مع وجود هذا الأمر فإنما علي ما حملوا وعليكم ما حملتم، الله يتولاهم في الآخرة، أما أنت فلا تعاقفين في الدنيا. وفي الحديث الآخر: إنها ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وفي رواية: تسألون لهم الهداية. وفي الحديث الآخر: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، ألا ننابذهم، يعني ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ايه ما أقاموا فيكم الصلاة؟ يعني ما كان لهم حكم أهل القبلة، أي ما كانوا مسلمين يتركون المساجد يصلي فيها الناس. وفي الحديث الآخر: ألا من ولي عليه ولي فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. في الحديث الآخر: على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا ينفذ ما أمر به من المعصية، أما ما أمر به من الطاعات فعليه تنفيذه. ولهذه النصوص ولغيرها قال بعض العلماء: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. ومن تعظيم العلماء والحكام ألا ينشر الإنسان أو يذيع أمرا أو حدثا رآه، بل يرد، أو لهاتين الفئتين، إذا سمع شيئا في الدولة يقول مثلا: ده الرئيس يفعل، ده الوزير يفعل، ده غير ذلك، لا يشيع مثل هذا ولا يتفاعل مع الناس في هذا، بل كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن: والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم أو الخوف وهو ضد هذا، أذاعوا به، أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته، ولا يصدر هذا من أقوياء المسلمين وأهل العقول السليمة. ولهذا قال بعض المفسرين إنه يصدر من ضعفة المسلمين، يعني لا تكون صاحب إيه إشاعات، تسمع حاجة تبلغها هنا أو هنا، أبدا الأمور لك لا دخل لك فيها ولا درات لك فيها لا تسأل ولا تتدخل في هذا. واحد يقول لك: تعاقدوا مع اليهود مش عارف ايه، ده كانوا عند فلان وعلان، ده حصل كذا في مياه النيل، ده حصل، لا تسأل في هذه الاشياء، بارك الله، شيء لا تعلمه لا تتكلم فيه، فان علمته فما هي وظيفتك اصلا حتى تتكلم فيه؟ ولهذا قال بعض المفسرين انه يصدر من ضعفة المسلمين، لأنهم كانوا يفشون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم لا شيء عليهم في ذلك، كما نقل عن الضحاك، كما نقله عن الضحاك قال: هو في المنافقين فنهوا عن ذلك لما يلحق من الكذب في الأرجاف. يبقى المسلم لا، المسلم ليس صاحب إشاعات، المسلم لا يروج إشاعات. قال القرطبي رحمه الله أيضا في قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي لم يحدث به ولم يفشوه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به ويفشيه، أو أولو الأمر وهم أهل العلم والفقه. كما نقل عن بعض التابعين أن المراد بولي الأمر الولاة، وقيل أمراء السرايا، ولا يمنع أن تشمل الآية العلماء والولاة المؤمنين العاملين بشرع الله تبارك وتعالى، ولا مانع أن يكون الإخبار المسؤول المباشر أو المسؤول العام حسب الحال والمصلحة. وقوله تعالى، طبعا قوله هنا والولاة المؤمنين العاملين بشرع الله عز وجل، طب إذا ما عمل بالشرع، إذا خالف الشرع فإنه أيضا تبقى له الأحكام ما لم تكن هذه المخالفة مخرجة له من ملة الإسلام. ومما يدل على أنهم ولاة أمور ويطاعون ولو مع مخالفة الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. ولاة يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا مانع أن يكون الإخبار المسؤول المباشر والمسؤول العام حسب الحال والمصلحة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال القرطبي: أي لعلم ما ينبغي أن يفشى منهم وما ينبغي أن يكتم. ليس كل أخواني ما يعلم يقال، فلو تأدب المسلمون بآداب القرآن وتخلقوا بأخلاقه لسلمت صدورهم واجتمعت كلمتهم وانتصروا على عدوهم. ولولاة الأمور والرعاية الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما جاءه خبر بني قريظة ونقضهم للعهد بعد انهزام الأحزاب في غزوة الخندق، حيث بعث إليهم بعض الصحابة شوف لما جاء بعد غزوة، هذا استدلال طيب جدا، بعد غزوة الخندق وأجل الله المشركين، فبنو قريظة كانوا قد نقضوا العهد، فلما بلغ النبي أن بني قريظة نقضوا العهد ماذا صنع؟ أخذ الجيش وذهب؟ لا، أرسل إليهم أولا ليتثبت هل حصل منكم هذا أم لا. تثبت فبعث إليهم بعض الصحابة ليتثبت عن نقض بني قريظة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما معناه: إذا وجدتهم لم ينقضوا فارفع صوتك بالخبر، إذا أقبلت عليه، وإذا وجدتهم قد نقضوا فأعطيني الإشارة من دون أن يسمع الصحابة. شوف هذا كما جاء عند في البداية والنهاية، يعني لقيتهم إيه ما نقضوش خلاص قول ما نقضوش، طب إذا وجدتهم نقضوا خلي الأمر بيني وبينك. ليه؟ حتى يدبر وحتى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التدابير دون أن يعلم أحد. ولهذا يا أخواني المسؤول ما يعلم الناس بكل شيء، لأنه لو أعلم الناس بكل شيء لربما تسربت الأخبار وحيل بينه وبين ما يريد. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يرفع صوته عند عدم نقضهم العهد لما في ذلك من تقوية للنفوس المسلمين ورفع لمعنويته، وكذلك الإشارة حال نقضهم العهد لما في ذلك من تشجيع للمنافقين، وليكون الإخبار من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الطريق التي راه. ولهذا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد صلاة الظهر وأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فما كان منهم رضي الله عنهم إلا السمع والطاعة. فالمسلم حقا يعمل بما سمع من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو خالفهما الكثير من الناس. هذه قاعدة، المسلم الحق هو الذي لا يرجع إلى أقوال الناس، المسلم الحق يرجع إلى الكتاب والسنة ولو خالفهما الكثير من الناس. يعني واحد يقول لك: انتم فين يا شيخ؟ وانتم كم يعني؟ حد بيسمع لكم؟ هو يعني انتم يا عم الشيخ كل العلماء في الميادين وكل المشايخ في الميادين، انتم يعني اللي تعرفون الناس ما يعرفون؟ نقول: بارك الله فيك، لا تتكلم بهذا، قل هل عندكم أدلة من الكتاب والسنة في موقفكم هذا؟ وقل لهم أيضا هل عندكم أدلة من الكتاب والسنة في موقفكم هذا؟ يبقى الرجوع إلى الدليل الكتاب والسنة لا إلى كثرة ولا إلى قلة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال: وقليل من عبادي الشكور. فالعبرة أيها المسلمون بمن نجا كيف نجا، وليست العبرة بمن هلك كيف هلك. اسمع القاعدة الجميلة، العبرة بمن نجا كيف نجا، كيف نجا هذا، لا بمن هلك كيف هلك. أنا لا أخذ قدوتي من هالك لأنني لا أسعى في الهلاك، أنا أخذ قدوتي من ناجٍ لأنني أريد النجاة. فلا تستوحشوا من الطريق لقلة السالكين ولا تغتروا بكثرة الهالكين. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما نسأله السلامة من حقوق خلقه والإعانة على أداء حقه، أن يجعلنا من المتعاونين مع ولاة أمورنا على البر والتقوى، وألا يجعلنا من المتعاونين على الإثم والعدوان. إذا تكون مع ولي إيه؟ أمرك دائما. اللي يقول أنت تعادل جيش، يقول لك عادل جيش، يقول له لا لا أعادل جيش، كيف أعادل جيش؟ هل هذا منهج السنة، منهج السنة الجماعة؟ أبدا، أنا ما أعادل جيش، أنا مع الجيش، أنا مع الحكومة، أنا مع ولي الأمر، ما أخرج أيا كان بولي الأمر. من هذا؟ سين صاد لام عين واو زاي، هذا معتقد بغض النظر عمن يكون ولي أمرك، عمن يكون ولي إيه؟ أمرك. وهذا معروف عن أهل السنة والجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب. هذه خطبة من خطب الشيخ، لنعرف أيضا طريقة الشيخ رحمة الله عليه في خطبه وكيف عرضه رحمه الله تعالى، حتى أيضا نتأسى بالعلماء في طريقة الخطبة. فما كان عند الشيخ الجرائد والمجلات والقصص وغير ذلك الذي يجعل خطبته كلها هكذا، ولا كان الشيخ من المهيجين على ولاة الأمور وكذا، ولا كان الشيخ أيضا من غير من, 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 من الذين لا ينصحون لولي الأمر، وإنما هم الذين يدلون على دلالة الكتاب والسنة وينهون عما نهى عنه الكتاب والسنة. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا جيدا، واحذروا من دعاة الفرقة والاختلاف، من دعاة البدع، من دعاة الأهواء، من الدعاة الذين يأمرون بالخروج على الناس ويثيرون الثورات في الأمة والمظاهرات وغير ذلك ويلهبون حماس الناس. أبدا، هؤلاء لا يجوز أن تمكنهم من منبر، ولا يجوز أن تحضر لهم خطبا، إنما تحضر لمن يدلك على السنة، لمن يتكلم بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. هذا أمر عظيم يا أخواني، لأنك كل جمعة تأتي إلى خطيب، فإذا لم يكن هذا الخطيب قد ملأك علما وحكمة ودراية وسنة، فإن ذلك يؤثر فيك. وكم من الخطباء كان صوته عاليا وكانت جماهيره كثيرة وكانت الشوارع تسد من هنا وهناك وبقي عشرات السنين وفي النهاية لم يخرج طالب علم واحدا، ما خرج واحدا من طلبة العلم، ولا أقام الله به سنة، ولا قمع الله عز وجل به بدعة، إنما هي إلهاب حماسات وتحريك عواطف، وفي النهاية ما يخرج الناس بشيء. ولهذا تجدون أصحاب المظاهرات ينطلقون من إيه؟ من مساجد هؤلاء، لكن يأتي إلى مسجد رجل سنة وصاحب سنة يأتي ماذا يسمع؟ ماذا يسمع؟ فأسأل الله لنا ولكم العافية والثبات على هذا المنهج إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد فرغنا من دورتنا العلمية 57 مع عالمنا ووليدنا وشيخنا الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة.